نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 26 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الإيمان وفي تتمة باب تحريم قتل الكافر بعد قول الشهادة، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن خالد الأثبج ابن أخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير فقال: اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم. فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر، فقال: تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث. فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه، فقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته، قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال: لم قتلته؟ قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الحديث فيه دليل على أن الكافر إذا نطق بالشهادتين يجب أن يكف عنه، وأن هذا دليل على إسلامه، ثم ينظر فإن التزمها وامتثل بشروطها وإلا قتل مرتدا. أما إن كان يقولها في كفره، في حال كفره، كمن كان كفره ليس بعدم النطق بالشهادتين بل بعبادة الأصنام والأوثان أو دعاء غير الله أو الذبح للأولياء، فإنه لو قالها 1000 مرة أو أكثر لا تفيده، فيشترط في ذلك أن يترك هذا الشرك الذي هو قائم عليه وكفر بسببه، أو كان جاحدا للصلاة ينكر الصلاة وهو يقول لا إله إلا الله، فهذه لا تنفعه ولا يكف عنه. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال الإمام مسلم رحمه الله.
نعم. طيب. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سل علينا السيف فليس منا. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن مريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا.
نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، دليل على أن حمل السلاح على المسلمين من الكبائر وقتالهم من الكبائر، كما جاء في الحديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فلا يجوز للمسلم أن يحمل السلاح على أخيه المسلم، لأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، وحمل السلاح عليه لقتاله أو ترويه كل ذلك محرم. وهذا الحكم ينطبق حتى على المزاح، وما يفعله بعض السفهاء بالمزاح بالسيارات وملاحقة بعضهم البعض يدخل في ذلك، أن السيارات حديد ونار، وجاء في الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. نعم، فلا يجوز المزاح بالحديد ولو كان مازحا، لا يجوز. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري قال وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال حدثنا ابن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. قال وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر.
طيب، هذا الحديث في من جوامع الكلم، وفي دليل على أن الغش يدل على ضعف الإيمان وأنه من الكبائر، وهذا عام في جميع أنواع الغش، سواء الغش في المعاملات أو في البيوع أو في الامتحانات أو في الولايات، التزوير الذي يقع في الولاية والانتخابات ونحوها، وفي الوظائف كتسليمها لغير أهلها بسبب الرشاوة. قال النووي رحمه الله: وقيل معناه ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يكره ما يفسره بليس على هدينا، ويقول: بئس هذا القول، يعني فليمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. وهذا إذا اختار الإمام أحمد رحمه الله أن مثل هذه الأحاديث عند العامة والجهلاء لا تفسر حتى يبقى صوت الردع فيها لهم، فما في مجالس العلم فلا بأس بتأويلها. وهذا من باب الوعيد الشديد: ليس منا. أما المستحل، من استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة فإنه يكفر، كان يستحل الزنا أو الربا أو غش المسلمين أو إيذاءهم أو قتلهم أو أكل أموالهم، كل هذا يكفر الإنسان إذا استحله. والاستحلال عمل قلبي ولا بد من الإفصاح عنه باللسان، لا يكفي مجرد الإصرار كما يقول أبو إسحاق الحويني، لا بد من أن يفصح بلسانه أن هذا الشيء المحرم حلال أو الشيء الحلال محرم، فهذا يعد مستحلا لما حرمه الله عز وجل أو محرما لما أحله الله تبارك وتعالى. وكذلك لو كتب أن هذا الشيء مباح كالزنا أو شرب الخمر ونحو ذلك فإنه يكون أيضا مستحلا والعياذ بالله.
نعم. هذا نحكم عليه أنه مستحل، لكن مجرد اعتقاد الحل بقلبه يكون هكذا كافرا، صحيح عند الله؟
نعم، يعني. عند الله يستحل، لكن بشرط أن يكون معلوم من الدين بالضرورة. فلو أن شخصا حديث عهد بالإسلام أنكر حرمة الزنا، يعيش في بلاد الغرب في بلاد أوروبا مثلا، ومعلوم أنهم كالبهائم في هذا الباب، يعني يزن الرجل على درج السلم وفي الطرقات والشوارع ربما شوارع عالية كاشف عن سواتها المغلظة، ويقع الزنا في الشوارع والطرقات وعلى الدرج السلم، فهذا ربما أنه لا يعرف حرمة الزنا، فهذا لابد أن يقال له أن الزنا حرام وأنه جاء فيه من النصوص كذا وكذا إذا أسلم. فإن يعني كان حديث عهد بالإسلام، كان في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه لما مر الصحابة بشجرة يقال لها ذات أنواط، فلما رأوا قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني يعلقون بها ينوطون بها أسلحتهم تبركا بها. فقال الناس الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قول اجعل لنا إلها كما لهم هذا كفر وليس كفر، كفر، ولكن الناس لم يكفرهم. قال أبو أخد كنا حدثاء عهد بكفرهم، يعني الآن أسلموا. نعم، فهذا مثل هذا يعني ربما يغفر له ما لا يغفر لغيره، من عاش في بلاد المسلمين وعلم أن الزنا حرام ونحو ذلك هذا يختلف عن من أسلم حديثا في بلاد الكفر وبلاد الغرب التي يستباح فيها الزنا والخنا والعياذ بالله. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا.
الصبرة يعني الكومة، كومة من الطعام. نعم.
فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله.
يعني جاءه مطر. نعم.
قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا.
نعم. وقوله أفلا جعلته فوق الطعام يعني أمره أن يجعل المبتلى فوق الطعام حتى يراه الناس، ومثل هذا ما يفعله بعض الناس حينما يجعل الأسفل معيبا والأعلى غير معيب، كأصحاب الخضروات والفواكه يجعل الشيء المعيب أسفل والجيد والسليم أعلى، فهذا من الغش. هذا صار اصطلاحا عنده والتشويش، التوشيش هو تشويش فعلا، يشوشونها الناس بهذا التوشيش. التوشيش يعني وش الشيء الجيد أعلى والأسفل، حتى صار بعض الإخوة الذين يبيعون ويشترون يعني يتعبون من هذا جدا، والكل الناس على هذا الحال، حتى المشتري يعلم هذا أنه يشتري شيئا مغشوشا. وإذا انتشرت مثل هذه الأدواء في المجتمع يؤدي إلى فساد المجتمع وإلى وقوع الضغينة بين الناس. أنت حينما أشتري منك شيئا فأجده في الأعلى جيد، كيلوين أعلى جيد وعشرة تحت خريبة، لا شك أنه يقع في قلبي منك شيء، ربما أنه يقع في قلبي منك شيء بسبب هذا، فهذا يؤدي إلى العداوة بين المسلمين.
ولو التجر أمر
لا 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 يسمع، لا تعطي المخلوق في مسألة الخالق. التاجر غشاش، لا 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 لا, 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 لا. هذا سيؤدي إلى انتشار هذا المنكر، هذا الغش، هذا من الكبائر. نعم، هو شيء صعب على الإخوة الذين يبيعون البطاطس والفاكهة ونحوها من الخضروات والفاكهة، يجون شقة في هذا، لكن لو بدأ واحد إن شاء الله سينتشر خير كما انتشر هذا الفساد، انتشر حتى صار يعني عادة للناس، وصار الشاق الخير والصحيح والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. قل لنا أعطيك هكذا، عايز تروح أنت تقلبها بعضها تحط توشوش ولا توشوش، أنت حر من الشيء الآخر، لكن أنا بعت لك هكذا. فهذا من الغش، ويجب عليه أن يخرج الرديء ويكون فوق حتى يراه الناس، مثل صاحب الطعام لما أصابه المطر جعل فوقه الحبوب اليابسة وجعل المبتل أسفل، ولهذا لما أدخل أصابعه صلى الله عليه وسلم في الطعام نال أصابعه البلل. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب،
هذا طبعا في يعني ليس في الخضروات، فكرة يدخل على الآلات والمبيعات، يعني حتى أنهم صاروا يزورون الختم، يعني ختم البلد الجيدة مثلا صناعة اليابان أو ألمانيا أو غيرها، صاروا يغشون الختم نفسه، يغشون نفس الختم على أشياء صينية رديئة مثلا أو هندية رديئة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أنك لا تدري، تشتري قطعة غيار السيارة مثلا لا تدري هل هي سليمة أو مو سليمة، والفارق كثير، هم يكون أضعاف، وهم يكون أضعاف وهي مغشوشة، ولا حول. هذا من السحت وأكل المال بالباطل، ولن يفرح هؤلاء لا في عافيتهم ولا في أموالهم في البركة والعياذ بالله. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوة الجاهلية.
هكذا ينوع أبو زكريا النووي في التبويب، كل هذا في كتاب الإيمان. لماذا؟ لأن الكبائر تضعف الإيمان. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال.
عبد الله هنا من؟ عبد الله بن مسعود بن مسروق بن نجدع من يروي عنه. نعم.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. هذا حديث يحيى. وأما ابن نمير وأبو بكر فقال وشق ودعا بغير ألف. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وقال وشق ودعا.
في هذا الحديث بيان شيء من الكبائر وهو النياحة، ومن النياحة الاستماع للتعزية، كما قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاستماع للتعزية من النياحة. وللأسف بعض الإخوة يتساهل في هذا، فبدلا أن يحيي سنة إذا وقع عنده حالة وفاة يحيي سنة ويعلم الناس السنة، تجده يجلس في الاستماع في التعزية يقول: الناس غلبوني على أمرهم. لماذا هذا وقع؟ ضربوك وقيدوك بالسلاسل حتى تجلس؟ قم لا تجلس، انفض نفسك من هذا المكان ولا تجلس فيه، لا تجلس فيه أبدا، لأن جلوسك أنت بهيئتك هيئة السنة هكذا سيثبت هذه البدعة وهذه الكبيرة عند الناس، تثبت. أحد يقول فلان الشيخ فلان كان جالس تتكلم فيه، الشيخ فلان الخطيب أو الواعظ أو طالب العلم، صار الناس يتسمع. أو في الأفراح في الأغاني صار حتى أصحاب اللحية يأتون بالدي جي واللي سملتحون أيضا بهيئتهم هكذا، ولا أغاني تدق والموسيقى تضرب. كيف هذا؟ سبحان الله، سينتشر هذا المنكر بسبب، يعني يا ليته وإن كان عظيما أن المنكر اقتصر عليك فقط، ولكن أنت كنت سببا في نشره. وإذا أردت أن تنكر على الناس فما بالك، هل تستطيع أن تنكر؟ بخلاف ما إذا رأيت هذا المنكر فمشيت، ذهبت وخرجت من المكان، إما أن تقفه أو أذهب، هذا سينتشر الخير ويعرف الناس أن هذا منكر. أما هذا الخنوع وذلك الضعف فلا يجوز أبدا. وضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية بالويل والثبور، وكل هذا من النياحة المحرمة. ومن الناس من إذا أصابته مصيبة مات له أحد ضرب خده أو نتف شعره أو شق ثوبه وجيبه، وبعضهم الآن يعفو لحيته، يعفو عن لحيته، يحلق لحيته، فإذا جاءت مصيبة يقول لست متفرغ لأحلقها فأتركها. والواجب على المسلم أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. أما كون يرفع صوته بالصياح والعويل أو الدعاء بالويل والثبور أو الندب وتعداد محاسن الميت أو ضرب الخد أو شق الجيب أو نتف الشعر، فكل هذا من النياحة المحرمة ومن الكبائر. أو يقول ألفاظ فيها تسخط على القدر: لماذا أنا يا رب؟ لماذا فعلت بي كذا؟ لماذا فعلت بي كذا؟ لا يوجد إلا أنا. هذا قد يصل الكفر والعياذ بالله، إن اعتراض على حكم الله جل وعلا وإذن الله سبحانه وتعالى. والاعتراض على حكم الله سواء كان شرعيا أو كونيا هذا كفر ورده والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال وجع أبو موسى رضي الله عنه وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.
الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة. برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه من الكبائر. نعم. انتهى. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد وإسحاق بن منصور قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس قال سمعت أبا صخرة قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى قال أغمي على أبي موسى رضي الله عنه وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة قال ثم أفاق قال ألم تعلمي؟ وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق.
حلق يعني حلق شعره، وسلق يعني رفع صوته، وخرق يعني خرق ثوبه شقة. بالصاد نقب السين صارخ بالصاد وسلق بالسين، وهذا من النياحة وهي من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ منها. تعرف هذه كبيرة ولا لا؟ كان يقول ليس منا أو يترتب عليها حد يتوعد عليها بالنار أو يتبرأ منها الرسول عليه الصلاة والسلام، كل هذا من علامات الكبائر. يعني علامات تنازع في الكبيرة ما هي عن ما هي وعن العدد، بعض ما وصل إلى 70، بعض ما قال إلى 7، ثم قال إلى 70 أقرب. والذهبي ذكر كم كبيرة؟ 77 ولا 71؟ لا يحدث عنه، إما 71 أو 77 كبيرة. وابن حجر الهيثمي ذكر مئات الكبائر في كتابه الزواجر، وأوسع ما كتب في هذا الباب الزواجر عن اختلاف الكبائر، وإن كان لا يوافق على بعضها رحمه الله. وأما الحافظ أبو عبد الله الذهبي رحمه الله فذكر نيفا و70 كبيرة. 70؟ لا أظن 71، 70 فقط. نسخة أخرى. نعم أكمل.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن حصين عن عياض الأشعري عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد
هكذا يبنى عندك حاء.
نعم.
عن أبي موسى عن نسمه حاء.
نعم.
النسخة التي قرأت على شيخنا ليس فيها حق. طيب أين يلتقي الإسناد؟ في أبي موسى الأشعري.
في أبي موسى
حدثنا حجاج بن الشاعر عن عبد الصمد.
أي نعم هذا الثاني
داود يلتقي في أبي موسى. طيب نعم مع الأخرين النووي هذه الشرح وجرحاء
لا في الشرح ما يوجد حاجة، لكن بعد الإسناد قال فذكره مرفوعا بعد إسناد عبد الصمد أنبأنا شعبة قال فذكره مرفوعا فقال القاضي عياض يروونه عن شعبة موقوفا ولم يرفعه عنه غير عبد الصمد. قلت ولا يضر هذا على المذهب الصحيح المختار، وهو إذا روى الحديث بعض الرواة موقوفا وبعضهم مرفوعا أو بعضهم متصلا وبعضهم مرسلا فإن الحكم للرفع والوصل، وقيل للوقف والإرسال، وقيل يعتبر الأحفظ، وقيل الأكثر والصحيح الأول. ومع هذا فمسلم رحمه الله لم يذكر هذا الإسناد معتمدا عليه، إنما ذكره متابعة، وقد تكلمنا قريبا على نحو هذا.
متابعة ليس تحويل الإسناد. طيب
قال رحمه الله حاء وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا داود يعني ابن أبي هند قال حدثنا عاصم عن صفوان بن محرز عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الصمد قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد بهذا الحديث، غير أن في حديث عياض الأشعري قال ليس منا ولم يقل بريء.
في هذا الحديث دليل على أن من فعل ذلك فهو ضعيف الإيمان، وهذا هو الشاهد لدخوله في كتاب الإيمان، ففاعل هذه الكبائر ضعيف الإيمان ناقصه. وفي أن على الإنسان أن ينهى نفسه وأهله عن النياحة عند المصيبة، بل يرضى بقضاء الله وقدره. وماذا تفعل النياحة؟ إذا نحت إلى الغلي ماذا تفعل لك؟ وصرت تصرخ. أما دمع العين فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى يقذفها الله في قلب العبد. أما أن الصراخ والعويل ونثر الشعر ولطم الخد وشق الجيب ونثر الشعر كل هذا من البدع ومن النياحة ومحرم ومن أفعال الجاهلية، وربما يكون في نوع من التسخط على القدر والعياذ بالله. نعم، نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 26 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الإيمان وفي تتمة باب تحريم قتل الكافر بعد قول الشهادة، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن خالدا الأثبج ابن أخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير فقال: اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم. فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر، فقال: تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث. فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه، فقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال: لم قتلت؟ قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلت؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الحديث فيه دليل على أن الكافر إذا نطق بالشهادتين يجب أن يكف عنه، وأن هذا دليل على إسلامه، ثم ينظر فإن التزمها وامتثل بشروطها وإلا قتل مرتدا. أما إن كان يقولها في كفره في حال كفره كمن كان كفره ليس بعدم النطق بالشهادتين بل بعبادة الأصنام والأوثان أو دعاء غير الله أو الذبح للأولياء، فإنه لو قالها 1000 مرة أو أكثر لا تفيده، فيشترط في ذلك أن يترك هذا الشرك الذي هو قائم عليه وكفر بسببه، أو كان جاحدا للصلاة ينكر الصلاة وهو يقول لا إله إلا الله، فهذه لا تنفعه ولا يكف عنه. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال الإمام مسلم رحمه الله:
نعم، طيب. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى وهو القطان حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أسامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال: وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سل علينا السيف فليس منا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن مريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا.
نعم، قوله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا دليل على أن حمل السلاح على المسلمين من الكبائر وقتالهم من الكبائر، كما جاء في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فلا يجوز للمسلم أن يحمل السلاح على أخيه المسلم، لأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، وحمل السلاح عليه لقتاله أو ترويه كل ذلك محرم. وهذا الحكم ينطبق حتى على المزاح، وما يفعله بعض السفهاء بالمزاح بالسيارات وملاحقة بعضهم البعض يدخل في ذلك، أن السيارات حديد ونار، وجاء في الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. نعم، فلا يجوز المزاح بالحديد ولو كان مازحا، لا يجوز. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري قال وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال حدثنا ابن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. قال وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر.
طيب، هذا الحديث في من جوامع الكلم، وفي دليل على أن الغش يدل على ضعف الإيمان وأنه من الكبائر، وهذا عام في جميع أنواع الغش، سواء الغش في المعاملات أو في البيوع أو في الامتحانات أو في الولايات، التزوير الذي يقع في الولاية والانتخابات ونحوها، وفي الوظائف كتسليمها لغير أهلها بسبب الرشاوة. قال النووي رحمه الله وقيل معناه ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يكره ما يفسره بليس على هدينا ويقول بئس هذا القول، يعني فليمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. وهذا إذا اختار الإمام أحمد رحمه الله أن مثل هذه الأحاديث عند العامة والجهلاء لا تفسر حتى يبقى صوت الردع فيها لهم، فما في مجالس العلم فلا بأس بتأويلها. وهذا من باب الوعيد الشديد ليس منا. أما المستحل، من استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة فإنه يكفر، كان يستحل الزنا أو الربا أو غش المسلمين أو إيذاءهم أو قتلهم أو أكل أموالهم، كل هذا يكفر الإنسان إذا استحل. والاستحلال عمل قلبي ولا بد من الإفصاح عنه باللسان، لا يكفي مجرد الإصرار كما يقول أبو إسحاق الحويني، لا بد من أن يفصح بلسانه أن هذا الشيء المحرم حلال أو الشيء الحلال محرم، فهذا يعد مستحلا لما حرمه الله عز وجل أو محرما لما أحله الله تبارك وتعالى. وكذلك لو كتب أن هذا الشيء مباح كالزنا أو شرب الخمر ونحو ذلك فإنه يكون أيضا مستحلا والعياذ بالله.
نعم. هذا اللي نحكم عليه أنه هو مستحل، لكن مجرد الاعتقاد الحل بقلبه يكون هكذا كافرا، صحيح عند الله؟
نعم، عند الله يستحل، لكن بشرط أن يكون معلوم من الدين بالضرورة. فلو أن شخصا حديث عهد بالإسلام أنكر حرمة الزنا، يعيش في بلاد الغرب في بلاد أوروبا مثلا، ومعلوم أنهم كالبهائم في هذا الباب، يعني يزن الرجل على درج السلم وفي الطرقات والشوارع، شعرة عالية كاشفة عن سواتها المغلظة، ويقع الزنا في الشوارع والطرقات وعلى الدرج السلم، فهذا ربما أنه لا يعرف حرمة الزنا، فهذا لابد أن يقال له أن الزنا حرام وأنه جاء فيه من النصوص كذا وكذا إذا أسلم. فإن يعني كان حديث عهد بإسلام، كان في حديث أبي وقد الليثي رضي الله عنه لما مر الصحابة بشجرة يقال لها ذات أنواط، فلما رأى قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني يعلقون فيها ينوطون بها أسلحتهم تبركا بها. فقال الناس الله أكبر إنها السنن، قلت والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قول اجعل لنا إلها كما لهم هذا كفر وليس كفر؟ كفر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم. قال أبو وقد كنا حدثاء عهد بكفرهم، يعني الآن أسلموا. نعم، فهذا مثل هذا يعني ربما يغفر له ما لا يغفر لغيره، من عاش في بلاد المسلمين وعلم أن الزنا حرام ونحو ذلك هذا يختلف عمن أسلم حديثا في بلاد الكفر وبلاد الغرب التي يستباح فيها الزنا والخنا والعياذ بالله. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا.
الصبرة يعني الكومة، كومة من الطعام. نعم.
فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله،
يعني جاءه مطر. نعم.
قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا.
نعم. وقوله أفلا جعلته فوق الطعام يعني أمره أن يجعل المبتلى فوق الطعام حتى يراه الناس، ومثل هذا ما يفعله بعض الناس حينما يجعل الأسفل معيبا والأعلى غير معيب، كأصحاب الخضروات والفواكه يجعل الشيء المعيب أسفل والجيد والسليم أعلى، فهذا من الغش، حتى هذا صار اصطلاحا عنده التشويش. التوشيش هو تشويش فعلا، يشوشونها الناس بهذا التوشيش. التوشيش يعني وش الشيء الجيد أعلى والأسفل، حتى صار بعض الإخوة الذين يبيعون ويشترون يعني يتعبون من هذا جدا، وكل الناس على هذا الحال، حتى المشتري يعلم هذا أنه يشتري شيئا مغشوشا. وإذا انتشرت مثل هذه الأجواء في المجتمع يؤدي إلى فساد المجتمع وإلى وقوع الضغينة بين الناس. أنت حينما أشتري منك شيئا فأجده في الأعلى جيد، كيلوين أعلى جيد وعشرة تحت خريبة، لا شك أنه يقع في قلبي منك شيء، ربما أنه يقع في قلبي منك شيء بسبب هذا، فهذا يؤدي إلى العداوة بين المسلمين.
ولو التجر
أمر بكذا شيء لا يسمع، لا تعطل المخلوق في مأساد الخالق. التجر غشاش، لا 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 لا، هذا سيؤدي إلى انتشار هذا المنكر، هذا الغش، وهذا من الكبائر. نعم، وشيء صعب على الإخوة الذين يبيعون البطاطس والفاكهة ونحوها من الخضروات والفاكهة، يجون شقة في هذا، لكن لو بدأ واحد إن شاء الله سينتشر خير، كما انتشر هذا الفساد، انتشر حتى صار يعني عادة للناس، وصار الشاق الخير والصحيح والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. قل لنا أعطيك هكذا، عايز تروح أنت تقلبها بعضها تحط توشوش ولا توشوش، أنت حر من الشيء الآخر، لكن أنا بعت لك هكذا، فهذا من الغش، ويجب عليه أن يخرج الرديء ويكون فوق حتى يراه الناس، مثل صاحب الطعام لما أصابه المطر جعل فوقه الحبوب اليابسة وجعل المبتل أسفل، ولهذا لما أدخل أصابعه صلى الله عليه وسلم في الطعام نال أصابعه البلل. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب،
هذا طبعا في يعني ليس في الخضروات فقط، يدخل على الآلات والمبيعات، يعني حتى أنهم صاروا يزورون الختم، يعني ختم البلد الجيدة مثلا صناعة اليابان أو ألمانيا أو غيرها، صاروا يغشون الختم نفسه، يغشون نفس الختم على أشياء صينية رديئة مثلا أو هندية رديئة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أنك لا تدري، تشتري القطعة قطعة غيار السيارة مثلا، لا تدري هل هي سليمة أو مو سليمة، والفارق كثير، وهم يكون أضعاف، وهم يكون أضعاف وهي مغشوشة. ولا حول، هذا من السحت وأكل المال بالباطل. ولن يفرح هؤلاء لا في عافيتهم ولا في أموالهم في البركة والعياذ بالله. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوة الجاهلية.
هكذا ينوع أبو زكريا النووي في التبويب، كل هذا في كتاب الإيمان. لماذا؟ لأن الكبائر تضعف الإيمان. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال.
عبد الله هنا من؟ عبد الله بن مسعود من مسروق بن أجدع من يروي عنه. نعم.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. هذا حديث يحيى. وأما ابن نمير وأبو بكر فقال وشق ودعا بغير ألف. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وقال وشق ودعا.
في هذا الحديث بيان شيء من الكبائر، وهو النياحة، ومن النياحة الاجتماع للتعزية، كما قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع للتعزية من النياحة. وللأسف بعض الإخوة يتساهل في هذا، فبدلا من أن يحيي سنة إذا وقع عنده حالة وفاة يحيي سنة ويعلم الناس السنة، تجده يجلس في الاجتماع في التعزية يقول: الناس غلبون على أمرهم. لماذا هذا وقع؟ ضربوك وقيدوك بالسلاسل حتى تجلس؟ قم لا تجلس، انفض نفسك من هذا المكان ولا تجلس فيه، لا تجلس فيه أبدا، لأن جلوسك أنت بهيئتك هيئة السنة هكذا سيثبت هذه البدعة وهذه الكبيرة عند الناس، تثبت. أحد يقول فلان الشيخ فلان كان جالس تتكلم فيه، الشيخ فلان الخطيب أو الواعظ أو طالب العلم، صار الناس يتسمع، أو في الأفراح في الأغاني صار حتى أصحاب الله يأتون بالدي جي وإجلس ملتحون أيضا بهيئتهم هكذا، ولا أغاني تدق والموسيقى تضرب. كيف هذا؟ سبحان الله، سينتشر هذا المنكر بسبب، يعني يا ليته وإن كان عظيما أن المنكر اقتصر عليك فقط، ولكن أنت كنت سببا في نشره. وإذا أردت أن تنكر على الناس فيما بال، هل تستطيع أن تنكر؟ بخلاف ما إذا رأيت هذا المنكر فمشيت، ذهبت وخرجت من المكان، إما أن تقفه أو أذهب، هذا سينتشر الخير ويعرف الناس أن هذا منكر. أما هذا الخنوع وذلك الضعف فلا يجوز أبدا. وضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية بالويل والثبور، وكل هذا من النياحة المحرمة. ومن الناس من إذا أصابته مصيبة ومات له أحد ضرب خده أو نتف شعره أو شق ثوبه وجيبه، وبعضهم الآن يعفو لحيته، يعفو عن لحيته، يحلق لحيته، فإذا جاءت مصيبة يقول: لست متفرغ لأحلقها، فأتركها. والواجب على المسلم أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أما كون يرفع صوته بالصياح والعويل أو الدعاء بالويل والثبور أو الندب وتعداد محاسن الميت أو ضرب الخد أو شق الجيب أو نتف الشعر، فكل هذا من النياحة المعظمة ومن الكبائر. أو يقول ألفاظ فيها تسخط على القدر: لماذا أنا يا رب؟ لماذا فعلت بي كذا؟ لماذا فعلت بي كذا؟ لا يوجد إلا أنا. هذا قد يصل الكفر والعياذ بالله، إنه اعتراض على حكم الله جل وعلا وإذن الله سبحانه وتعالى. والاعتراض على حكم الله سواء كان شرعيا أو كونيا هذا كفر ورده والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال وجع أبو موسى رضي الله عنه وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.
الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة. برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على أنه من الكبائر. نعم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد وإسحاق بن منصور قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس قال سمعت أبا صخرة قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى قال أغمي على أبي موسى رضي الله عنه وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة قال ثم أفاق قال ألم تعلمي، وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق.
حلق يعني حلق شعره، وسلق يعني رفع صوته، وخرق يعني خرق ثوبه شقه. بالصاد. عندك بالسين؟ صارخ بالصاد وسلق بالسين، وهذا من النياحة وهي من الكبائر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تبرأ منها. تعرف هذه كبيرة ولا لا؟ كان يقول ليس منا، أو يترتب عليها حد، يتوعد عليها بالنار، أو يتبرأ منها الرسول عليه الصلاة والسلام. كل هذا من علامات الكبائر، يعني علامات تنازع في الكبيرة ما هي عن الماهية وعن العدد. بعضهم وصل إلى 70، بعضهم قال إلى 7، المقال إلى 70 أخرب. والذهبي ذكر كم كبيرة؟ 77 ولا 71؟ لا يحدث، يعني إما 71 أو 77 كبيرة. وابن حجر الهيتمي ذكر مئات الكبائر في كتابه الزواجر، وأوسع ما كتب في هذا الباب الزواجر عن اختلاف الكبائر، وإن كان لا يوافق على بعضها رحمه الله. وأما الحافظ أبو عبد الله الذهبي رحمه الله فذكر نيفا و70 كبيرة. 70 أظن، 71 70 فقط. نسخة أخرى. نعم أكمل.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن حسين عن عياض الأشعري عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ها. قال وحدثنيه حجاج بن الشاعري قال حدثنا عبد الصمد
هكذا يبنى عندك حاء.
نعم.
عن أبي موسى النسمي حاء.
نعم.
النسخة التي قرأت على شيخنا ليس في حاء. طيب أين يلتقي الإسناد؟ في أبي موسى الأشعري.
في أبي موسى.
حدثنا حجاج بن الشاعر عن عبد الصمد.
أي نوع هذا الثاني؟
داود التقي في أبي موسى. طيب نعم. مع الخليل النووي حاء هذه. الشرح يوجد حاء.
لا في الشرح ما يوجد حاء شيخ، لكن بعد الإسناد قال فذكره مرفوعا بعد إسناد عبد الصمد أنبأنا شعبة قال فذكره مرفوعا فقال القاضي عياض يروونه عن شعبة موقوفا ولم يرفعه عنه غير عبد الصمد. قلت ولا يضر هذا على المذهب الصحيح المختار، وهو إذا روى الحديث بعض الرواة موقوفا وبعضهم مرفوعا أو بعضهم متصلا وبعضهم مرسلا فإن الحكم للرفع والوصل، وقيل للوقف والإرسال، وقيل يعتبر الأحفظ، وقيل الأكثر والصحيح الأول. ومع هذا فمسلم رحمه الله لم يذكر هذا الإسناد معتمدا عليه، إنما ذكره متابعة. وقد تكلمنا قريبا على نحو هذا.
متابعة ليس تحوي الإسناد
عشان
طيب.
قال رحمه الله حاء وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا داود يعني ابن أبي هند قال حدثنا عاصم عن صفوان بن محرز عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الصمد قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد بهذا الحديث، غير أن في حديث عياض الأشعري قال ليس منا ولم يقل بريء.
في هذا الحديث دليل على أن من فعل ذلك فهو ضعيف الإيمان، وهذا هو الشاهد لدخوله في كتاب الإيمان، ففاعل هذه الكبائر ضعيف الإيمان ناقصه. وفي أن على الإنسان أن ينهى نفسه وأهله عن النياحة عند المصيبة، بل يرضى بقضاء الله وقدره. وماذا تفعل النياحة إذا نحت إلى الغلي؟ ماذا تفعل لك وصرت تصرخ؟ وأما دمع العين فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، يخذفها الله في قلب العبد. أما أن الصراخ والعويل ونثر الشعر ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر، كل هذا من البدع ومن النياحة ومحرم ومن أفعال الجاهلية، وربما يكون في نوع من التسخط على القدر والعياذ بالله. نعم، نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.